عطسها وداني مجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا من رؤى الدين السديدة أماننا إلى روض الجنان أماننا إلى روض الجنان.
أيها السادة، بادئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم، نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحلقة جديدة من حلقات الملف في ميدان البحث العلمي، تحتاج دوما إلى مفهوم الحرية، حرية البحث، هذه الحرية التي تضمن من خلالها أن تحلل تحليل كيفي لما ورد بشكل كمي، هذه الحرية التي تقتضي أن تبحث عن المعلومة بأي طريقة، هذه الحرية التي تقتضي أن تتخلص من القيود المرجعية والأيديولوجية كي تصل إلى نتائج صادقة، وبناء عليه تكون النتائج صحيحة وصادقة بنسبة هي الأدق وهي الأعلى. التخلص من القيود والحرية التامة شرطان مهمان ورئيسيان للوصول للنتائج الصادقة والمعبرة، هذا ما نسعى إليه ونهدف إليه في برنامج الملف، التوصل لما هو صحيح ودقيق بغض النظر عن أي حسابات أخرى أو تقييمات أخرى أو مجاملات على حساب النتائج الصادقة. أينما كنتم نحييكم ونرحب ونرحب في هذه الحلقة المهمة بالباحث والمفكر الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من السادة الأزاهرة الكبار الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم. مولانا أهلا وسهلا ومرحبا.
الإعلام الحبيب الدكتور محمد الشاعر،
الله يحفظك، أشكرك،
الممكن،
أشكرك
والقدير في مادته،
حياتي حضرتك،
أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت وأينما كنت، أشكرك، وأن ينفع بك الأجيال حقيقة الآن وما بعد الآن،
يا رب اللهم أمين. أشكرك دكتور. فضيلة الدكتور، في هذه الحلقة نتعرض لمسائل مهمة، هذه الأهمية تبنى على فكرة ربما يستشعر البعض أن هناك صدامات مع بعض ما تربينا عليه، خاصة وإن كانت هذه الصدامات تكتسب قدسية معينة لأنها بالأساس هي أمر ديني، يعني حينما نتربى على بعض الأشياء الدينية وتتكرر على مسامعنا عبر منصات مختلفة وعبر وسائل وطرق مختلفة وعبر أيضا من لهم رمزية مختلفة وهم رجال الدين، ثم بعد عمر طويل مثلا 40-50-60 سنة أتفاجئ أن بعض الأمور هذه ليست بالصحيحة أو يعتريها الضعف أو أنها غير مقبولة، البعض يجد في ذلك، وهذا بعض قليل، يجد في ذلك مخرجا كبيرا لأن هذه الأشياء كانت تصطدم مع العقل، فلما وجد بأنها ضعيفة أو غير صحيحة أو غير مقبولة وجد أريحية، وأن دين الإسلام هو دين عملي يواكب العلم ويواكب التطور، والبعض الآخر لا يتقبل هذا بسهولة. يعني إيه يا عم الشيخ بعد 30-40 سنة تربينا على قصة معينة وليكن قصة النبي وجار اليهود اللي بيحط الزبالة وبنينا عليها مواقف وعقد عليها جلسات وقدم على إثرها تنازلات وتشدق بها كثير لأجيال كثيرة، ثم بعد ذلك نفاجأ أن هذا غير صحيح، وبناء عليه أن ما ترتب على ذلك من أمور كثيرة بنيت على أساس ليس بالدقيقة، ومن هنا خصصنا هذه الحلقة لكثير من الأحاديث النبوية التي بني عليها مواقف تحديدا دكتور من خلال تساؤلات السادة المشاهدين.
نعم.
ومن بينها على سبيل المثال قطع للحصر أن سائل الكريم يسأل ويقول: سمعت أنه فيما يخص إشارة الصحابي الجليل الكريم رضي الله عنه وارضاه سلمان الفارسي صاحب العقلية الفذة المختلفة، لأنه كان من ثقافة وفلسفة غير الفلسفة وغير الثقافة العربية، وهذا لا يقدح في الثقافة العربية لكن شيء جديد، يعني هو من أشار على سيدنا صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، في حين أنني سمعت أو قرأت في بعض القراءات والكتابات الأخرى بأنه هو لم يكن صاحب الفكرة. مدى معقولية أو مدى صحة هذا الكلام من واقع التصوير والتصوير؟
دكتور محمد، إحنا بنقول الوحي كتاب وصحيح سنة.
نعم.
ولذلك الوحي بهذا المفهوم معصوم، معصوم بمعنى لا يتسرب إليه خطأ ولا يعتريه تغيير ولا زيادة ولا نقصان إلى آخر. وحينما أقول الوحي معصوم أقصد القرآن، القرآن كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصى لسورة منه، وقد بلغنا تواترا. فخلاص انتهت القضية، انتهت القضية، القرآن خلاص. ولذلك ربنا جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. باقي بقى عندي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله سيدنا.
هل السنة محفوظة؟ نعم محفوظة ومصونة، ويقيد الله لها رجالا يذبون عنها ما أضيف إليها كذبا وبهتانا أو ضعفا أو ما شابه ذلك. ولذلك حينما نجمع الأمر اللي هو الوحي نقول الكتاب وصحيح سنة، أي ما صح في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما أضيف إليها سواء مما أشيع واشتهر وليس منها لا نلفظه ونطهر الساحة.
قد يقول قائل لماذا نلفظه ولماذا نطهر الساحة منه لطالما أنه أمر جميل بيدعو إلى أخلاقيات حميدة؟
لسبب واحد، لسبب واحد، أنه نسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتانا ونبي منه براء، أو نسب إلى صحابي على اعتبار أن النبي أقر والنبي ما أقر ذلك على الإطلاق، فهذا كذب في الوحي. ومعلوم أن الوحي سواء من كتاب أو من صحيح السنة كما ذكرت أنت تبنى عليه أمور، سواء في العقيدة سواء في الأحكام إلى آخر هذه الأمور. وديننا لا يعتمد على مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن هذا يبقى من كلام البشر. والمعلومة دكتور محمد أنه ما من أحد بعد رسول الله إلا يأخذ من قوله ويرد، ما من أحد بعد رسول الله إلا يصيب ويخطئ. يبقى أنت كده بتعرضنا لمثل هذه الأمور. لكن الوحي معصوم.
نعم. ألا يمكن يعني تقديم هذا الطرح وفي طياته يحمل مثلا بأن يقول قائل يا دكتور هذه النصوص الضعيفة وإن كانت محمولة على الأمر بمكارم الأخلاق وبمحاسنها
يعني
فالإسلام الحنيف أمر كلية بذلك في طيات هذه الرسالة؟
لا ولكن خطأ إما يطلع على الشاشات ويقول لك يعني ما دام من باب فضائل الأعمال كذا التساهل، لا مش كده. حتى لو من باب فضائل الأعمال لابد من شروط. أول نقطة أن تروى بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم. أول نقطة تروى بصيغة التمريض، روية قيل كيت لكن لا ترفع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تبين تماما الأمانة العلمية في أن هذا ليس من قول النبي ولا يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن تتثبت تماما أن هذه لا تتعارض مع شيء في كتاب الله ولا في صحيح
السنة.
النقطة الرابعة أن تتأكد أيضا أن لها أصل في دين الله جل وعلا. يبقى الأمانة العلمية تمت.
نعم.
يبقى كأني قلت أن ده مش من كلام سيدنا النبي.
نعود إلى سيدنا سلمان وسيدنا النبي.
طبعا قضية أن سيدنا سلمان أشار على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، هذا كلام اشتهر في كتب السيرة واشتهر على المنابر واشتهر في الكتب الدينية وفي الإذاعات الدينية. ناهيك عن المناسبات التي يتحدث فيها عن انتصارات وما شابه ذلك يكون الحديث هذا مع احترامي يعني في قمم ما يذكر، أقول هذا مما شاع واشتهر ولا يصح، ولم تثبت رواية واحدة صحيحة تقول بهذا على الإطلاق. يعني أعطيت دكتور محمد بسرعة جدا عشان نكسب وقت ونستثمر الوقت في هذا الأمر. الرواية بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بقدوم الأحزاب لغزو المدينة جمع أصحابه واستشارهم، فكان ممن يعني تسمع استشارته سلمان. سلمان قال إيه رضي الله عنه وارضاه؟ إن كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا، إذا حوصرنا خندقنا، إما يجوا يحصرونا نعمل خندق على أساس يحول بيننا وبينهم، خدت لحظة زي فنتمكن ولا يتمكنون. هنا هل هذه الرواية ولك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة سلمان كيت وهذه يعني عدوها يعني رجال السير إلا ما رحم ربي من مناقب سلمان، بل هي النقطة الأولى في مناقب سلمان، وهذا مما لا يصح. بل أقول لأبنائي ليس لهذا الجيل فقط بل الأجيال القادمة، تذكروا أننا نغربل لكم الأمر غربلة وننخل لكم الأمر نخلة حتى يصلكم صحيحا بإذن الله جل وعلا. شوف يا دكتور محمد، واحد يقول لي الحافظ ابن حجر ذكره، بقوله صح، الإمام الحافظ المحدث الكبير الفقيه ابن حجر رحمة الله عليه ذكر ذلك. فقال إيه في الفتح يا دكتور محمد؟ اللي هو فتح الباري مع دكتور محمد. قال إيه؟ فيما ذكر أصحاب المغازي، قبل ما يذكر على طول هذا الأمر، قال فيما ذكر أصحاب المغازي، وشوف الأمانة العلمية، منهم أبو معشر قال، قال سلمان، خدت لك زي؟ قال سلمان وذكره، قال ولم يسق له، يعني هو الإمام الحافظ ابن حجر هنا وساق الرواية، ساق الرواية، قلنا ولم يسق لها إسنادا. يعني كأن الحافظ ابن حجر بقول لك إيه، أولا دي من طريق مين؟ أبي معشر. طب أبو معشر ده مين يا دكتور محمد؟ بنقول روى له الأربعة وضعفه الجمهور، وضعفه الجمهور يا دكتور محمد، مش كده وبس، وليست العلة في أبي معشر فقط، ولكن الحديث ورد مرسلة، حتى الرواية مرسلة، يعني لا. ليست صحيح، لا. ضعيف، معايا دكتور محمد، حيث سيقت بلا إسناد، حيث سيقت
بلا إسناد،
بلا إسناد. خلاص كده؟ خلاص، يبقى أبعد عن النقطة الأولى. تعال بقى، يقول لي ابن هشام ساق ذلك في سير في سيرته، ابن هشام، أقول له نعم، ابن هشام ساق الرواية في سيرته، لكن أيضا بأمانة، بدون إسناد، بدون إسناد، يعني لا سند له يثبت البتة. طب تعالى بعد كده مين؟ لابن إسحاق. ابن إسحاق بقى لم يشر إلى هذه الرواية لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، بل أيها يا دكتور محمد، فقال يعني إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بقدوم الأحزاب ضرب الخندق على المدينة، ضرب الخندق،
لكن لم يشر من صاحب الفكرة.
بالضبط كده، ضرب الخندق على المدينة. شوف كمان دلالة على أن العرب كانوا يعلمون ذلك أيضا يا دكتور محمد، ضرب الخندق على المدينة، مش كده بس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل معهم لحثهم على الأجر، وهو قدوة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الرواية يا دكتور محمد لا تصح.
نعم. رواية أو قصة ثانية مرتبطة بسيدنا سراقة رضي الله عنه وأرضاه، سراقة بن مالك، وأنه لبس سوار كسرى.
شوف يا دكتور محمد، برضو أنا لسه سمعها من الخطبة للأسف اللي ذكرت في المساجد من طبعا من جمعتين ثلاثة كده، هذه أيضا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، إذا لبست سواري كسرى. الرواية بتقول إيه بقى؟ فلما كان الأمر في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن كما تعلم تماما إن فارس فتحت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه لما اتجهوا إلى تستر إلى خرب، قال لك حصلوا بقى على إيه؟ على سواري كسرى وتاجه. فما كان من عمر اللي هو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه الفاروق إلا أن نادى أين سراقة، فجيء بسراقة فقال امدد يديك، فألبسه سواري كسرى، ثم وفي رواية ألبسه السواري والتاج، ثم قال الحمد لله الذي نزع كسرى، وفي رواية سلب كسرى سواريه وتاج وألبسهما إيه لسراقة. خلي بك الرواية لا تصح. اللي قاعدين في كل مكان وكتب، وأنا بقول هي أشهر من نار، يعني على أشهر من نار على العالم، وبقول اهو لأبناء سواء اللي بيدرسوا في الأزهر أو اللي بيدرسوا بمحترم بدراسات دينية أو اللي بيسمعوا إذاعات دينية، الرواية ما حصلتش لكن مع ملحوظة، أصل الرواية في أن سراقة يعني كان يريد اللحاق ولاحق بالنبي وصاحبه، الرواية صحيحة عند الإمام البخاري ومسلم. إنما قضية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى ما حصلتش، وإن في عهد عمر إن عمر ألبس ما حصلتش يا دكتور محمد. خلي بالك معايا يا دكتور محمد جدا، اللي ذكرها مين؟ واحد يقول أنت فين؟ أنت بتتكلم عن مين؟ ده ذكرها الحافظان ابن عبد البر وابن حجر. خلي بالك يا دكتور محمد، فين؟ قال لك في ترجمتهما لسراقة ابن مالك. طيب عايز أقول حاجة يا دكتور محمد.
تفضل دكتور.
سواء عند ابن عبد البر رحمه الله رضي عنه وارضاه او عند ابن حجر رضي الله عنه وارضاه رحمه الله، بقول رواية مرسلة، وانت تعلم كرجل ازهري يعني ضعيفة. خلي بالك يا دكتور محمد، يعني ايه ضعيفة؟ طبعا ما تكلمش عن مرسل قوي او حجة، لا، لانها من مراسيل الحسن البصري، والإمام الحسن البصري على جلالته وفضله وأدبه ودينه وورعه، إلا أن مراسيله ليست بحجة، ليست بحجة. شوف الإمام أحمد يقول إيه، دكتور محمد يقول ليس من المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء ابن أبي رباح، فإنهما كان يأخذان من كل ضرب، فإنهما يأخذان من كل ضرب. إذن دل الأمر على أن القصة إيه ليست إيه دكتور محمد صحيح. لكن بأكد للناس قضية اللحاق اللي هي أصل الرواية هي موجودة عند الإمام البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، دون القصة اللي ذكرناها دي.
نعم نعم. طيب، متى تنتهي الحرب؟ عندما يمتلئ الوعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل.
شو بقى دكتور محمد، أنا عايز بكل أدب، أول ما بدأت طوفان الأقصى طبعا لقيت يعني حديث الناس قعدوا تبحثوا البعض كاد يكون هو رقم واحد على منصات التواصل الاجتماعي. الأخ الفاضل الدكتور عمر عبد الكافي استدل بحديث لما نصح الناس بأن يكثروا من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، جاب رواية وقال أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك حرب، فقالت له يا رسول الله حرب بقى ودماء وقتل وكده، متى تنتهي الحرب؟ هو بيقول بقى فقال صلى الله عليه وسلم عندما يمتلئ الوعاء بحسب الله ونعم الوكيل. خلي بالك ازاي، على ان ده حديث صحيح. الاخي والحبيب المقرب الى قلبي الدكتور علي الصلابي، وهو رجل يعني في التاريخ جيد وله باع، وفي تحليل التاريخ والاسقاطات على ارض الواقع قوي وله باع، لقيته يعني زي ما ارسلوا لي كده ناشر مع احترامي المنشور بتاع الدكتور عمر الكافي يامر به الامه من خلال النص ان الكل يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا انا شفت هجوم قاسي على فضيلة الدكتور عمر وكذا الى اخره، لكن بقول لا، الامور لا تعالج هكذا، ما حدش عنده كمال في العلم الشرعي. الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. الحديث في الصحيح. والرجل لما يكون وقف يعني على حز دول حبس اشتور بهذا الامر، يبقى نرد صحيح ونبين الحديث ما هو الصحيح ونحذر الناس، لكن برضو بأدب، وما يتخش الأمر على أنه معول للهدم. معايا دكتور محمد؟ بمعنى آخر بقول الرواية دي هل هي رواية صحيحة؟ هل هي حديث حتى يأخذ حكم الضعف يا دكتور محمد؟ بقول الحديث مكذوب لا أصل له. شوف شوف الدرجة عاملة إزاي أو الرتبة عاملة إزاي. مكذوب، مكذوب لا أصل له في كتب الحديث المعتمدة يا دكتور محمد.
نعم.
مش بس يعني ممكن تلاقي حديث مكذوب لكن موجود في بعض كتب السنن المعتمدة، لكن ده مكذوب ولا أصل له في كتب السنة المعتمدة، ملوش وجود، ملوش وجود في كتب السنة المعتمدة اللي يتحو الصحيح والحسن والضعيف. لا، مش موجود على الإطلاق. يبقى الإنسان بيحضر جدا. ثانيا أنا بنظر لنقطة مهمة جدا وأشغل دماغي شوي، يعني إحنا الوقت ما نشوف حرب معليش يعني وليكن زي طوفان الأقصى وكذا، نقعد إيه الأمة كلها قعدوا حسبنا وخلاص قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل،
في مقابل المعسكر الآخر.
طب والمعسكر الآخر إيه؟ قاعد مع احترامي يقاتل ويضرب الليل مع النهار، وأمريكا تعتبر أسلحة ومع احترامي، والغرب بتجيله والقسم المتوسط والجثث مع احترامي متحللة في الشوارع وبتأكلها الكلاب، ودفني مع احترامي أشبه بمقابر جماعية كبيرة ضخمة إلى آخر هذه الأمور. يخلق القادر مع احترامي على حمل السلاح من هؤلاء وفي الأرض التي فيها هؤلاء، لا، واجب عليه القتال، لأن ده جهاد دفع، جهاد دفع بالنسبة لأهل فلسطين. بمعنى إنني منظر يا دكتور محمد لقول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم، بس خلاص مكتوب عليك، انت اللي مش رايح تفتري ولا تعمل ده، انت اللي محتل من اكثر من 75، دخلنا في 76 سنة الحين. معايا دكتور محمد؟ ايضا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. خلاص يا دكتور محمد. طيب واحد مش قادر وكتف يا أخي، ادعمهم بالمال، ادعمهم بما تستطيع من وسائل الدعم. طيب أنا بقى مش قادر خالص بقى، واحد عليه الكتم برضو، جعل الله معك سلاحة، وسلاح ليس بالضعف أطلاق، اللي هو الدعاء إنك تدعو عليهم إن ربنا يخذل اليهود والصهاينة، وإن ربنا ينصر إخواننا من أهل فلسطين لأنهم أهل الحق إلى آخر هذه الأمور. مش تقعد تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، لم يرد هذا. ده حتى لو في هذا الأمر الدعاء، الدعاء على هؤلاء لأنهم ظالمة. وانظر إلى محترامي ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقنوط، خدت لحظة ازاي ما كيف كان يدعو على اعداء الله جل وعلا، فانت ادعو على هؤلاء. انما بقى انك تخلي الامه، انا اسف ان نبقى قاعدين كده نقول كت وكت وكت ولا احد يدعم هؤلاء ان كان منهم وفي ارضهم، بدل ما يهرب ويسيب الكيت وكت، لا جاهد، هذه ارضك وصح نيتك واعتقادك، هذه ارضك.
هم وهذا جاد دافع دكتور وهم بالفعل متمسكون بالارض
وقلنا ذلك. نعم. انا بتكلم عن بعض الناس خرجت. النقطة الثانية، انت معك مال يا اخي ادعم،
هذا فيما يخص الاخوة العرب،
اي حد نعم. من المسلمين على ظهر البقيعة.
نعم.
المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعض بعض، مثلا من في توادهم وتراحم وتعاطفهم. يا دكتور محمد، ده الجهاد، اذا عجز هؤلاء عن جهاد الدفع وجب على من يليه مسافة القصف الى اخر ما ذكره الفقهاء يعني، بس مش عايزين نتوسع لان احنا بنصحح هنا امر. اذا الرواية في النهاية دكتور محمد بنقول ايه، الرواية دي مكذوبة، لا اصل لها في كتب السنة المعتمدة. وكنت اتمنى من الاخ الحبيب الفاضل الدكتور عمر عبد الكافي انه يتراجع عنها ويكتب يا جماعه الحديث ده مكذوب، حتى خاصه بعد ما الناس يعني هاجوا كده.
الا يمكن الاستشهاد في هذا المقام بايه ال عمران؟
لا 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 لا, 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 لا ابدا 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 ولا وجه في ذلك على الاطلاق. ليه؟ لان دول اصلا رايحين يجاهدوا، الله يبارك في عمرك، وهم هم حملات الجهاد ورايحين يجاهدوا بفضل الله جل وعلا. وكان الكلام لتقيس هؤلاء الا ان الهمم العاليه والعقيده الراسخه في القلب جعلتهم يقولون ذلك. لحضرتك ازاي؟ وبدليل كمان انت عارف حسبنا الله ونعم الوكيل بالنسبه للانبياء سابقا ورد في احاديث صحيحه. ولذلك هنا لما تقولي بقى هل هذه تنزل على هذه؟ لا، ده هي بتقول لك الست بتسال سيدنا النبي المعركه تنتهي امتى؟ خلاص يبقى نقعد كده اهو ونقعد نقول حسبنا
الله ونعم الوكيل. هم يموتوا فينا
لحد لحد يجاهدهم، ولا حد يدعم اخواننا في مجاهدتهم، ولا حد يقف مع اخواننا في مجاهدتهم، ونعم نقول ونسيب اليهود لما يخلصنا. لا لا، كلام هيبقى دروشه.
احسنتم يا دكتور. اذا الاسلام دين اخذ بالاسباب.
احسنت.
ودين
جميل. لو لم يكن كذلك ما كانش سيدنا النبي في غزوه احد يجاهد بنفسه، حتى ان النبي سقط في الحفره وانكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وشجت شفتوه السفلى وضربه قمأ ضربه على منكبه المته شهرا او قيل شهرين حتى مال منكبه صلوات ربي وسلامه عليه. ده النبي، دينا مش دروشه.
هل البعض، ولا اقصد احدا بعينه والله، هل البعض يتعمد استخدام بعض هذه النصوص تحديدا لخلق بعض الشماعات المبررة؟
لا 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 اظن، لا اظن.
قصة نسيج العنكبوت او نسج العنكبوت، حينما نسج العنكبوت على باب الغار في الهجرة المحمدية على سيدنا افضل الصلاة وتم التسليم.
شوف يا دكتور محمد، من الاشياء المشهورة جدا ايضا ان يقول لك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في هجرته، هي حتى من بوادر الهجرة، زي مثلا لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره، لا يا صح. خدت لحضرتك ازاي؟ ان عملوا بقى اجتماع في دار كما تعلم دار الندوة،
دار الندوة،
وكان هذا الاجتماع تمثل فيه الشيطان على هيئة شيخ النجدي، واشار عليهم بان يجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا كت كت وشابا جلدا كت وكت الى اخره حتى يتفرق الدم في القبائل، وانه ما راحوا حصروا بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونام علي رضي الله عنه وارضاه على فراش النبي. كل ده ما حصلش، خلي بالك، حكايه الشيطان ده مثل على الشيخ النجدي وقال لهم كذا، ما حصلتش على الاطلاق، ما حصلتش ولا يثبت لها اسناد. طيب حكايه انهم وقفوا بقى قدام بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي نام، علي ما نام على فراش النبي، علي ما نام على فراش النبي الهجره. الروايه تقول، اقول لك ان الامام احمد وضعيفه واستغلها الروافض في الترويج، يقول لك كما نسب لابي بكر انه صاحب النبي في الغار يبقى نقول كذا، صاحب النبي في الغار ده مذكوره في كتاب الله جل وعلا. وبعدين علي رضي الله عنه وارضاه ده امام وخليفه ومبشر بالجنه، يكفي من المناقب، مش محتاج انك تكذب عليه في مثل هذا الامر، الروايه ضعيفه اصلا. خدت لحضرتك ازاي؟ حكايه بقى انه لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار قام جاب حمامتين والعنكبوت نسكت، لا تصح على الاطلاق. شوف يا دكتور محمد، الروايه رواه الامام احمد، اما الحكم على الخبر اللي هي الروايه دي خبر منكر، خبر منكر. خلي بالك يا دكتور محمد، هتقول لي طيب ما حسنه ابن كثير والحافظ ابن حجر، خدت بالحافظات ازاي؟ بنقول لا، في ذلك نظر. ليه؟ لجهالة الجزري. قال احمد روى احاديث مناكير، روى احاديث مناكير. مش كده وبس يا دكتور محمد، ثبت عند ائمتنا اتفاقا في هذه المسألة ان ليس هناك سند يثبت صحيح تقف عليه في الرد بالنسبة لهذا الخبر. والخبر منكر كما تعلم. ليه كمان؟ لان سيدنا النبي لما ابو بكر يقول له إيه لو نظر احدهم من تحت ايه قدميه لرآنا، سيدنا النبي اجاب بايه يا دكتور محمد؟
نعم، ما ظنك باثنين
الله ثالث، لا تحزن ان الله معنا. مالوش، ما تخافش العنكبوت عاملهم، ما تخافش الحمامتين بيضين كده كانهم من فتره طويله كده، مش كلام من ده على الاطلاق.
يعني
طيب ربنا بين وقال ايه وايده بجنود ايه
لم تروها.
طيب العنكبوت اشوفه ولا مشغوش؟
اشوف
ده هو علامة عشان يقول لك ده من خيم من زمان، يبقى ما حدش دخل هنا، وكذلك الحمامتين. لا، هو بيقول بجنود ايه
يعني الهجره دكتور
يا دكتور محمد
لم تروها،
بس هذه القضيه.
يعني الهجره بين الاخذ بالاسباب والتخطيط العملي والعلم المدروس طبعاً
هي هذه،
ونصرة الله
هي هذه. اما المذكور في الكتب باحترامي دروشة، شيء قيم على شوية معجزات وحاجات عشان تخلي الناس كلها كده، وانتكوا لا يصح في مثل هذه الامور اي شيء.
يعني ترى ان هذه الامور خطيرة؟
خطيرة طبعا، خطيرة على عقول الاجيال،
لانها تدعو الناس لعدم الاخذ بالاسباب
بالضبط كده، وانتظار المحترام المعجزات وكذا وكذا، ومعلوم انها يعني انتهت بموت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا النبي كان بيعلمنا الاخذ بالاسباب، وبيعلمنا تحمل شق في سبيل الله جل وعلا، ما لها تؤجر ازاي في نصرة هذا الدين. وانا ما اديك مثال بسيدنا النبي انه اتعمل فيه في احد اللي اتعمل فيه، وتيجي محترامي انت عايز كل شيء يعدي بقى كذا الى اخره، لا مفيش كلام من ده على الاطلاق. وتقعد تبين لي انه خد شوية تراب وحطهم على رسهم وما جه يخرج من الباب وقال وجعلنا بين ايديهم سدا، ما حصلش. وانا بقولها بملء
فهم، اذا ما المقصود
بكلمش بيتي ده انا على قناة، ما حصلش.
اذا ما المقصود بقول الله تعالى وجعلنا بين ايديهم
سدا؟ احنا شرحنا الاية دكتور محمد وبينا ان الاية ليست في هذه المناسبة على الاطلاق.
طيب يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة.
شوف يا دكتور محمد، الرواية من طريق انس وهي مشهورة جدا، وذلك تقال على المنابر وفي الندوات وفي كل مجال ديني. الرواية من طريق أنس بيقول إيه؟ كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قول إيه، فإحنا جلسين مع النبي، فقال يطلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار لحيته بقى بتخضي ما ينزل بتاع الوضوء منها والكلام ده، فشافوه. في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يطلو عليكم إيه الآن رجل من نفس اللي قاله في اليوم الأول قاله في اليوم الثاني، كان هو نفس الرجل. في اليوم الثالث يطلع نفس الرجل بعد ما يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنا عبد الله بن عمرو، طبعا ده كلام ما حصلش، طبعا عبد الله بن عمرو أنا عايز أعرف الرجل ده في إيه. قام رايح له قال له عماه إني لاحيت أبي، يعني اختلفت مع أبويا بتاعه، وأقسمت ألا أبيت بالبيت ثلاثة، ما قلتش بقيت في البيت ثلاثة أيام، هلا قبلتني يعني تاخدني ضيف عندك تاخدني كذا؟ قال له أبيت عندك؟ قال له تفضل. بقول رحت عنده وكنت بنام معه، ما لقيتوش لا كثير صلاه ولا كثير كيت، ما فيش كلام من ده يعني خطا، ولا حتى بيقوم الليل كذا الى اخر هذه الامور، غير انه اذا تقلب على فراشه ذكر الله وكبر، ذكر الله
وكبر.
بس بقول انتهت الثلاث ايام. قلت له عما يعني ما فيش لا ملاحاه بيني ولا بين ابويا ولا في كلام من ده، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لك فيقول كيت. فقال له يا ابن اخي والله ما عندي الا ما رايت، ما فيش الا كده. فأقول أنا انصرفت أمي نبي عليه يا ابن أخي تعال، غير أني لا أحمل في صدري غشا لمسلم ولا أحمل، يعني إيه؟ ولا حقد ولا حسد على كيد
سليم
الصدر زي لا أحمل في صدري غشا لمسلم، ومش كده بس يا دكتور محمد، لا ولا أحسد أحدا على خير. فأم إيه لك عبد الله بن عمرو؟ قال له بس هي التي بلغت بك والتي لا نطيق، والتي لا نطيق. قلت الحديث ضعيف، وقد أسبت فيه اللي عايز يرجع مع احترامي في هذا الباب، وعندي في موسوعة أشهر الأحاديث الضعيف والموضوع على ألسنة العلماء والدعاة لنا بفضل الله جل وعلا بينت الأمر بإطالة.
أشكرك دكتور،
تسلم.
انتهت الحلقة. طيب. وبقية التساؤلات نرجع ما تبقى منها لحلقة أخرى بمشاء الله تعالى. أيها السادة بسمكم أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف مولانا كامل التسامح
دكتور محمد، شكر الله لك ورزقنا خيرا.
شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة السيد الأستاذ محمد البطري، لك ولكل الرفاق عظيم التحايا أستاذ محمد. أما عن جانب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، إلى أن نلتقيكم ضمن حلقة أخرى من حلقات الملف، هذه تحياتي في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني. بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى، سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين